بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. لازلنا في هذه الرسالة في العقيدة، لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للعلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. توفى سنة 2600 للهجرة، وكنا تكلمنا في جملة من الفصول التي تتعلق بالإيمان باليوم الآخر، ومنها أشراط الساعة. تكلمنا عن خروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج وماجوج وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وأدلة ذلك. وكذلك انتقلنا عن الحديث إلى عذاب القبر ونعيمه وفتنته، وأيضا هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من عذاب القبر ومن فتنة القبر وأمر بذلك في الصلاة. وفتنة القبر كذلك وسؤال منكر ونكير حق، يسألان المرأة عن ربه وعن دينه وعن نبيه. تكلمنا أيضا عن الإيمان بالبعث والحساب والجزاء والنفخ في الصور، وأن النفخات عددها على الصحيح نفختين أو نفختان، وينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، هذا البعث. ثم بعد ذلك يحشر الناس، يحشرون حفاة عراة غرلا أي غير مختونين، وبهما أي ليس معهم شيء، يقفون في الموقف يوم القيامة ويحاسبهم الله سبحانه وتعالى، ويكون هناك الحساب، إما حساب عسير وإما حساب يسير وهو العرض كما بينا ذلك، وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير الصحائف، منهم من يأخذ كتابه بيمينه جعلنا الله وإياكم منهم، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. تكلمنا عن الميزان وأن له كفتان، وأنه توزن فيه أعمال العباد، ويوزن فيه العبد نفسه، وتوزن فيه صحائف الأعمال، وكل ذلك ورد الدليل عليه، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم له حوض يوم القيامة يرد عليه أمته ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وعليه كيزان وأكواب كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربه لم يظمأ بعدها أبدا، وخاصة في حاجة الناس وطول مدة يوم القيامة وشدة العرق وقرب الشمس من العباد، الناس يحتاجون إلى الماء وللشرب، فمن شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمأ أبدا. ويرد عنه أقوام وهم المرتدون والمنافقون وأهل الأهواء والبدع. وكذلك من أحوال يوم القيامة الصراط ومرور الناس عليه، وهو جسر يضرب على جنبي جهنم، يجوز الناس عليه بحسب أعمالهم، سرعتهم بحسب أعمالهم، ونورهم وإضاءتهم أيضا بحسب أعمالهم، فيدخلون الجنة بعد أن يعني من خلص، يجتمعون في مكان يسمى القنطرة، يقتص فيه أهل الإيمان بعضهم من بعض، حتى إذا هذبوا ونقوا دخلوا الجنة بعد ذلك. ومما يكون أيضا في هذا الموقف وهو الشفاعة، وهذا ما وقفنا عليه درس الماضي في قوله رحمه الله تعالى: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ولسائر الأنبياء عليهم السلام والمؤمنين والملائكة شفعات، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الشفاء ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. تكلم هنا رحمه الله عن المسائل المتعلقة بالشفاعة، وبين أن الشفاعة على نوعين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. أما الشفاعة المنفية وهي الشفاعة التي نفاها القرآن، وهي ما كان فيها شرك، وهي ما كان فيها شرك كطلب الشفاعة من الأموات أو أهل القبور أو الأولياء، أن الأموات يأتون إلى قبورهم ويسألونهم الشفاعة، إن هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذه شفاعة منفية. وأما الشفاعة المثبتة فهي ما توفرت فيه أو فيها شرطان: الإذن من الله، والرضا عن الشافع والمشفوع. والرضا عن الشافع والمشفوع. فالإذن من الله، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه الآية جمعت شرطي الشفاعة. الله عز وجل يقول أيضا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن الإذن والرضا، والله عز وجل لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. والله عز وجل لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فإذن هذه الشفاعة لا ينالها إلا من مات على التوحيد والإسلام. ولذلك قال هنا: والشفاعة لا تنفع الكافر. فمن كان كافرا لا تنفعه الشفاعة، من مات على الكفر فإنه لا تنفعه الشفاعة، كما قال عز وجل: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. فمن مات على الكفر لا تنفعه الشفاعة أبدا. وهذا لم يثبت الشفاعة في الكافر إلا في شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو في عمه أبي طالب. وعمه أبو طالب مات على الكفر وهو من أهل النار، وإنما خفف عنه إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الكافر مهما عمل ولو نصر الدين فإنه قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن كانت هذه الشفاعة وتخفيف العذاب عنه حتى كان أخف أهل النار عذابا، تحت قدميه جمرة من النار يغلي منها دماغه، في بعض الروايات في ضحضاح من النار. ضحضاح والماء الذي يكون على الأرض خفيف لكنه من النار. فهذا ما نال أبو طالب، ما نال هذه الشفاعة إلا إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الشفاعة الكافرة لا تنفعه أبدا الشفاعة، لا تنفعه أبدا الشفاعة. والله سبحانه وتعالى أبطل شفاعة هؤلاء المشركين التي يسألونها الأصنام أو الأولياء، بل الله سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، أن الله ذكر آية قطعت شجرة الشرك من أصوله، قطعت شجرة الشرك من جذورها أو من أصولها، وهي قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أن الذي يعبد غير الله عز وجل له أربعة حجج: إما أن يعتقد أن هذا مالك مع الله. فقال عز وجل لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قالوا ليس مالك، هو مشارك لله في ملكه. قال وما له فيهما من شرك. قالوا ليس مشارك، هو مساعد لله. قال وما له منهم من ظهير، أي مساعد. فإن قالوا هو شفيع لنا عند الله، نأتي إلى صاحب هذا القبر، هذا صالح، ونطلب منه أن يشفع لنا وأن نجعله واسطة بيننا وبين الله، ونجعل جاهه أن تقرب إلى الله بجاهه. فقال الله عز وجل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الله عز وجل أمرك أن تدعوه مباشرة، لا يحتاج إلى واسطة ولا يحتاج إلى هؤلاء. والموتى، الموتى لا ينفعون أنفسهم ولا يسمعون أحد، أنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. فعلى هذا أبطل الله عز وجل سؤال الشفاعة من الأموات التي يسمونها التوسل والوسيلة. فإذا الشفاعة المثبتة هي ما تكون في الدار الآخرة بعد إذن الله والرضا. ما هذه الشفاعات؟ أشار المؤلف إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من دخل أمته من أهل الكبائر يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا حمما وفحما، وأيضا أهل الإيمان والأنبياء والملائكة لهم شفاعات. وعلى هذا تكون الشفاعات أنواع، منها ثلاثة خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، ثلاث شفاعات خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام. الأولى هي الشفاعة الكبرى أو العظمى، الشفاعة الكبرى أو العظمى، وهذه الشفاعة هي التي يأتي الناس يوم القيامة إلى آدم فيقولون يا آدم خلقك الله بيده، ويذكرون فضائله، اشفع لنا إلى ربك، ألا ما ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله بعده، ولن يغضب لم يغضب مثله قبله، ولن يغضب مثله بعده. نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح فيقولون له أنت أول الرسل، اشفع لنا إلى ربك، اذكرون أيضا فضائله، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول مثل ما قال آدم نفسي نفسي، آدم يقول إني أذنبت ذنبا، نوح أيضا يذكر ذنبه، ذهبوا إلى غيري، ذهبوا إلى إبراهيم، فيذهب الناس إلى إبراهيم، ثم يذهبون إلى موسى، ثم يذهبون إلى عيسى، وكل نبي يقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد. فيأتون النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا له، فيذهب ويسجد تحت العرش، ويفتح الله عليه من حسن الثناء ما لم يفتحه على أحد قبله. فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فأول ما يقول نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام يا ربي أمتي أمتي، فيأمر الله سبحانه وتعالى بالقضاء وبداية الحساب. الناس ينتظرون مدة طويلة، فيبدأ القضاء ويقال للنبي عليه الصلاة والسلام ادخل الجنة، وأول من يدخل الجنة هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فيذهب رسولنا عليه الصلاة والسلام فيأخذ بحلقة الباب من أبواب الجنة، فيقال له فيقال من؟ فيقول محمد. فيقال يعني أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيفتح فيكون أول من يدخل الجنة هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وأول أمة تدخل الجنة هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي يسمى المقام المحمود. إذا قيل ما المقام المحمود؟ المقام المحمود والذي يجمع بين هاتين الشفاعتين، شفاعته للقضاء بين الناس، وشفاعته في فتح أبواب الجنة. وهذا ورد في صحيح البخاري، قول النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع أي رسولنا عليه الصلاة والسلام ليقضي بين الخلق، هذه الأولى العظمى، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. أهل الجمع يعرفون منزلة النبي عليه الصلاة والسلام ويحمدونه على هذا المقام، مقام المحمود، وهذا في قوله وارزقه مقاما محمودا الذي وعدت، هذا المقام المحمود. الشفاعة الثانية، الشفاعة الأولى العظمى، الشفاعة الثانية أيضا ذكرناها وهي دخول الجنة وفتح أبواب الجنة، والشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي أيضا ذكرناها شفاعته في عمه أبي طالب. وأما الشفاعات العامة التي للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء وللصالحين وللملائكة وحتى للأفراط، الطفل الصغير الذي يموت قبل البلوغ يشفع لوالديه، فهذه أيضا أنواع منها، وأكثر الأحاديث واردة في هذا النوع، وهو الشفاعة في عصاة الموحدين الذين دخلوا النار. الشفاعة في عصاة الموحدين دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهذا في أكثر أحاديث الشفاعة وردت في هذا النوع، أن قواما من أهل الكبائر، ومعلوم أن عقيدة أهل السنة في أهل الكبائر أنهم تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنهم فبفضله، وإن شاء عذبهم وأدخلهم النار فبعدله، ولكنهم لا يخلدون في النار، لكن متى يخرجون؟ يخرجون بشفاعة الشافعين أو برحمة الله سبحانه، يعني حين يقبض الله قبضة من النار فيخرجون، يخرجهم الله عز وجل، فلا يبقى في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لكن من شرطه أن يكون من أهل التوحيد، ما من مات على الشرك الأكبر فإنه خالد مخلد في نار جهنم ولا تنفعه شفاعة الشافعين. وهذا النوع من الشفاعة والذي وقع فيه الخصام بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة يقولون كل من فعل كبيرة فهو مخلد في النار، فينكرون الشفاعة في أهل الكبائر ويحملون ألفاظ الشفاعة على الشفاعة العظمى الكبرى، هذه لا ينكرونها، لكن ينكرون الشفاعة في عصاة الموحدين، في عصاة الموحدين. وهذه كما جاء في حديث، يا حديث كثيرة، حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا، امتحشوا يعني احترقوا وصاروا فحما، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما تنبت الحبة الكسر في حميل السيل، قد رأيتموها في جانب الصخرة إلى جانب الشجرة، يمثل النبي صلى الله عليه وسلم بعودة الحياة لهؤلاء ونباتهم من جديد بمثل هذا النبات، لما يأتي السيل في مكان تخرج بعض النباتات الصغيرة على حافتيه تنبت سريع، بعد السيل بيوم تجد هذه النباتات تنبت سريعا، فهذه النباتات هي التي تسمى الحبة في حميل السيل، يعني في مجرى السيل، فتنبت أجسادهم بعدما احترقوا وصاروا حمما وفحما، فيدخلون بعد ذلك الجنة، ويسميهم أهل الجنة الجهنميون، وهم آخر من يدخل، آخر من يدخل الجنة. ومن أنواع الشفاعة الشفاعة في رفعة درجات أهل الجنة، وهذا يأتي من استغفار الولد لولده، من التصدق عنه، من دعاء الولد أو دعاء الناس له أو استغفارهم له فيرتفع العبد في الجنة درجة، فيقول ما هذا يا ربي؟ قال من استغفار ولدك لك. وأيضا يأتي الأفراط فيشفعون لآبائهم في رفعة درجاتهم. وأيضا صلاح الآباء قد يكون فيه شفاعة لرفع درجات أبنائه وزوجته. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهذا من شفاعة هؤلاء الصالحين في أهليهم. والشفاعة السادسة بالمجموع وهي الشفاعة في قوم استوجبوا النار ألا يدخلوها، وهذا موضع خلاف بين أهل العلم لعدم ورود الدليل الصريح عليه، لذلك ذكر ابن القيم أنه لا دليل عليها ويذكرها أهل العلم في أنواع الشفاعات. هذا ما يتعلق في الشفاعة، ما يتعلق في الشفاعة. قال بعد ذلك مسائل الإيمان باليوم الآخر الجنة والنار. قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة دار أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، والمجرمون في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، فيقال ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. هذه أيضا من مسائل الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالجنة والنار، ويدخل في ذلك الإيمان بثلاثة مسائل. المسألة الأولى كونهما حق لا ريب فيه، كون الجنة والنار حقا لا ريب فيه، وأدلة ذلك كثيرة متواترة متعددة في القرآن والسنة، كل آية فيها ذكر الجنة أو ذكر النار هي من الأدلة على ذلك. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، إلى غير ذلك من الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة عند البخاري قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه والجنة حق والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. المسألة الثانية وهو اعتقاد وجودهما الآن وأنهما مخلوقتان، بخلاف ما يقرره المعتزلة وغيرهم يقولون أنه لا حاجة لخلقهما وإنما يخلقان يوم القيامة. والعبرة في باب الغيب هو ورود الدليل، ما دام أن الله قال أنهما موجودتان مخلوقتان وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن انتهت المسألة ووجب الإيمان بأنهما موجودتان مخلوقتان. ويدل على ذلك أدلة كثيرة. دليل الأول قوله تعالى في الجنة أعدت للمتقين، وقوله في النار أعدت الكافرين، وأعدت ضمير ماضي بمعنى أن الله أعدها. دليل الثاني ما جاء في الصحيحين في حديث الكسوف وصلاة الكسوف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم في صلاته ثم تأخر، فسأله الصحابة عن ذلك فقال رأيت في مقامي هذا الجنة والنار، فحين رأيتموني تقدمت رأيت الجنة وما فيها، ولقد هممت أن آخذ منها عنقودا من عنب فلو أخذت منه لأكلت منه إلى أن تقوم الساعة. فهذا دليل على أنها موجودة مخلوقة. وحين رأيتموني تأخرت أو رجعت فهذا حين رأيت النار وما فيها. مما يدل على ذلك أيضا حديث الإسراء والمعراج، وأنه لما عرج به إلى السماء رأى النار وما فيها، رأى المعذبين وحكى أقوام عن أقوام عذبوا وكذلك رأى الجنة وما فيها، ورأى الكوثر والقصر، قصر يعني رأى أنواع النعيم في الجنة وما فيها. دليل الرابع ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمى، قال الحمى من فيح جهنم، وهذا دليل على وجودها. وأيضا حديث الآخر لما قال إن النار اشتكت إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن الله لها بنفسين، فأشد ما تجدون من الحر من السموم، أو من الحر فمن سمومها، وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها. وأيضا ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فسمعوا صوت وجبة، أي سقوط شيء سمى وجبة، فقال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي في نهر ألقي في النار منذ 70 خريفا، الآن وصل إلى قعرها، يعني منذ 70 سنة، وهذا الصخر وهذه الصخرة تسقط، وهذا دليل على عظم خلق النار. النار من أعظم مخلوقات الله عز وجل، تأتي يوم القيامة لها 70,000 زمام، يجرها 70، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، دليل على عظم خلقها. وأيضا ما ورد معنا فيما سبق في أن أهل القبور يرى مقعده من النار ويرى مقعده من الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، يعني سواء في الجنة أو في النار عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. ورد في حديث البراء أبي هريرة أنه يأتيه من روحها وريحها، وأهل النار يأتيه من سمومها وعذابها، وهذا كله أدلة على أن الجنة والنار موجودتان الآن. والمسألة الثالثة وهي الإيمان بأنهما لا يفنيان أبدا، وهذا في قول وأهل الجنة فيها مخلدون، والمجرمون في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وذكر من أدلة ذلك ذبح الموت. دل القرآن والسنة وإجماع أهل السنة على أن الجنة والنار لا يفنيان أبدا، فأهل الجنة خالدون فيها، وأهل النار من الكفار مشركون خالدون أيضا فيها. دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى، أدلة كثيرة، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقول الله سبحانه وتعالى يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، رجح بعض أهل العلم غراما أي ملازما، قالوا مثل الغريم صاحب الدين لصاحب للمدين يلازمه. وقوله عز وجل في الجنة وفي النار خالدين فيها أبدا، وخالدين فيها أبدا. وقال عن الجنة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة، لا تنقطع ولا ممنوعة. ومن الأدلة أيضا حديث ذبح الموت الذي سيأتي نصه كلام المؤلف عنه. فإذا هذا هو الصحيح الذي دلت عليه نصوص الشريعة، أن الجنة والنار لا يفنيان أبدا. وما ورد في بعض الآيات من وجود الاستثناء، يعني بعض الآيات استدل بها من خالف أهل السنة على أنها الجنة أو النار تنقطع، مثل قوله عز وجل لابثين فيها أحقابا، قال والأحقاب معنى أزمان، والزمان ينقطع. وهذا أجاب عنه أهل السنة بأجوبة كثيرة. قالوا من الأجوبة عن قوله أو عن استدلالهم بقوله لابثين فيها أحقابا، قالوا هذا الحقب من الزمن في نوع من أنواع العذاب ثم ينتقل إلى نوع آخر، فيكون هذا الزمن مرتبط متعلق بنوع من أنواع العذاب، ولا يعني انقطاع هذا الزمن أو العذاب بالكلية، كقوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، يعني يأتي وقت هذا شراب ويأتي وقت آخر تنوع أصناف العذاب عليهم. والجواب الثاني قالوا أحقاب، لكنها أحقاب متتالية ولا تنقطع، يعني إذا انتهى حقب جاء حقب آخر. وأيضا من الأجوبة لهذه الآية والآية التي تليها أيضا أنها متعلقة بعصاة المسلمين الذين دخلوا النار من أهل الكبائر، فهؤلاء عذابهم يفنى لأنهم يخرجون منها ويذهبون إلى الجنة، فإذا هذه الأحقاب متعلقة بعصاة المسلمين الموحدين. وأيضا من الأجوبة قالوا أن هذه الآية مفهومها الزمن الخاص، وإذا تعارض المفهوم مع المنطوق قدم ماذا؟ المنطوق، والمنطوق أدلة كثيرة تدل على الخلود وعدم الانقطاع. الآية الثانية في قوله تعالى في الجنة وفي النار إلا ما شاء ربك، خالدين فيها إلا ما شاء ربك، فقالوا هذا استثناء ويدل الاستثناء على الانقطاع والفناء. والجواب عن ذلك أيضا، وهذه الأجوبة كلها ذكرها الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، إلا ما شاء ربك، الجواب الأول نفس الشيء في عصاة المسلمين، إلا ما شاء ربك أي عدم خلوده من عصاة الموحدين، يعني الاستثناء هنا يكون لمن دخل النار من عصاة الموحدين فهؤلاء يخرجون منها. وقيل إلا ما شاء ربك، الاستثناء هنا هي في المدة بين خروجهم من قبورهم والبعث إلى دخولهم النار، قالوا هذا هو الاستثناء في هذه المدة، وهذا رجحه ابن جرير. والجواب الثاني أو الثالث، الآية مجملة وعندنا مجمل وظاهر، والظاهر ينص على عدم الفناء، فالظاهر مقدم على المجمل مثل المفهوم والمنطوق فيما مضى. والجواب الرابع أن الآية نفسها قالت عطاء غير، إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، أيضا نص بعد الاستثناء على عدم الانقطاع، وقال في النار أيضا في آية أخرى كلما خبت زدناهم سعيرا. فإذا هذا ما يتعلق بالجنة والنار وكونهما أبدا لا يفنيان، ولا يصح نسبة ذلك لشيخ الإسلام تيمية أو ابن القيم، فإن شيخ الإسلام له رسالة في الرد على من قال بفناء النار رد فيها على الجهمية، وابن القيم رحمه الله تعالى أيضا في النونية رد على الجهمية ونص على أنهما لا يفنيان أبدا. والحديث الأخير الذي ذكره وهو حديث أبي سعيد الخدري في ذبح الموت، هو أيضا من أدلة خلود أهل الجنة والنار. وحديث أبي سعيد نصه يعني رواه البخاري ومسلم، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، الأملح قيل الأبيض أو الأبيض الذي خالط بعض السواد، خالط أبيض خالط بعض السواد، فينادي مناد يا أهل الجنة، فيشرئبون يلتفتون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم، وكلهم قد رآه، يعرفون صورته، وكلهم مات. ويقال لأهل النار مثل ذلك، فيذبحوا، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فحين يذبح الموت تزداد حسرتهم حسرة، كما ورد أيضا في لفظ ابن عمر قال فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. ازداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وهذا من الأمور الغيبية، كل غيب ثبت يجب الإيمان به ولا يعارض بالعقل، لأن العقلانيين يسمون أنفسهم عقلانيين ويقدسون العقل ويقدمونه على النص، يردون مثل هذه الأحاديث الواردة. وهذا الحديث في غاية الصحة، رواه البخاري ومسلم واتفق عليه، وهذا أصح الأحاديث، بل رواه أحمد والترمذي وابو داود وغيرهم من أهل السنة، فهو من أصح الحديث، فلا يجوز معارضته بالعقل. قالوا كيف ينقلب الموت إلى كبش أملح؟ والجواب عن ذلك، بجانب أنه غيب يجب الإيمان به، يقال لهم أليس الموت مخلوق أو غير مخلوق؟ خلق الموت والحياة، ما دام أن الموت مخلوق فالله سبحانه وتعالى قادر على تشبيه هذا المخلوق بما شاء. والجواب الثاني أنه ثبت في النصوص الشرعية أن الله سبحانه وتعالى، وهذا من أحوال الغيب، يمثل المعنويات بالمحسوسات ويجعل الأشياء المعنوية ويقلبها إلى أشياء موزونة وحسية، وهذا كثير في السنة. من ذلك أليس في قبر الرجل يأتيه رجل، يأتيه عمله على هيئة ماذا؟ رجل، مع أن الأعمال أشياء معنوية انقلبت إلى حسية فجاءه رجل صالح، وكذلك رجل بشر المنظر. وكذلك ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان ثقيلتان في الميزان، سأصبح لهما شيء موزون، مع أنهما أقوال. وكذلك ما جاء في أن البقرة وآل عمران تجيئان كأنهما غمامتان أو غيايتان تحاجان عن صاحبهما، وكذلك الصيام والقرآن. وهذا المقصود به ليس القرآن، وإنما عمله وهو قراءته، فقراءته للبقرة وآل عمران تأتي وتحاجان عن صاحبهما. وأيضا جاء في لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح وقال يأتي يوم القيامة له دوي كدوي النحل، فكل هذا مثل قضية قلب الموت إلى كبش أملح ثم ذبحه بين الجنة والنار. وهذا ما يميز أهل السنة عن أهل البدع، أنهم يؤمنون بالغيب، وهذا من الابتلاء الذي يبتلي الله عز وجل عباده. فما ثبت في الغيب من النصوص الشرعية وجب الإيمان به والتسليم وعدم معارضته، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ولا تقف ما ليس لك به علم. فالواجب النص والوقوف على ما ثبت في نصوص الشرع، ومن ذلك ذبح الموت بين الجنة والنار. وبهذا نقف إلى الدرس القادم إن شاء الله الأسبوع القادم. نكمل دروسنا بحول الله وقوته. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.